إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمنا فيما مضى في باب اللعان عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. وفي هذا اليوم نتكلم عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. والجمهور على أنه قال ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد اللعان لا قبله. وسدل الجمهور بحديث الباب على حصول الفرقة بمجرد اللعان، خلافا لأبي حنيفة الذي اشترط حكم القاضي بذلك. وفي الحديث عظة الإمام للمتلاعنين بعد اللعان، وفي الحديث صحة التوبة من كبائر الذنوب، وفي الحديث استعمال لفظة أحد في الإثبات لقوله: أحدكما كاذب، خلافا لبعض النحويين. وفي الحديث استقرار المهر بالدخول وثبوت مهر الملاعنة المدخول بها. وفي الحديث أنها لو أقرت بالزنا لم يسقط مهرها، إذ المراد بقوله: مالي؟ المهر. وفي الحديث عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب. قال المؤلف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. الصبط هو مسترسل الشعر، والجعد هو من كان شعره ملتويا. ففي الحديث إثبات اللعان للحامل وصحة ملاعنة الحامل وقت حملها، وظاهر الحديث انتفاء النسب بهذا اللعان، وبذلك قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا لاعن الحامل لم ينتف الحمل به، ولا يصح له أن يلاعن مرة أخرى. فمن أراد أن ينفي الولد فإنه يؤجل اللعان لما بعد الوضع. وقال أحمد: لا ينتفي الحمل إلا بلعان آخر بعد الوضع. والقول الأول القائل بصحة لعان الحامل وانتفاء الولد بذلك أصوب. ويترتب على هذا الخلاف في صحة استلحاق الحمل. فمن قال لا يصح نفي الحمل قال لا يصح استلحاقه، والصواب صحة استلحاق الحمل. واستدل بالحديث على صحة العمل بالقيافة. وفي الحديث أن الوراثة لها أثر على الصفات والألوان. وفي الحديث تقديم الظواهر الشرعية على القرائن، حيث عمل بالنفي من أجل اللعان، وأثبت الأنساب بناء على الفراش مع عدم الالتفات إلى الشبه. وسدل بعض المالكية والحنابلة بالحديث على انتفاء الولد بلعان الحامل، وإن لم يتعرض الزوج لنفي الولد، خلافا للجمهور. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند 5 على فيه، يعني فم الزوج، وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. قلت: الحديث من رواية عاصم بن كليب عن أبيه وهو صدوق، لكنه خالف رواية الجماعة، ففي البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أن المرأة عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة، مما يدل على أن ذلك اللفظ وهذه الكلمة لم تقل إلا للمرأة عند الخامسة. وقد قال الشافعي إن الفراش يزول بلعان الزوج، وقال مالك لا بد من لعانهما، ولا تحصل الفرقة إلا إذا حصل اللعان منهما جميعا، وقال أبو حنيفة لا بد من تفريق الحاكم بينهما بعد لعان الزوجين. واستدل لأبي حنيفة بحديث سهل الآتي، قال المؤلف: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وأجاب الجمهور بأن هذا الطلاق لم يقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الطلاق على أجنبية فلا يكون له أي أثر. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. قلت: الحديث رواه النضر بن شمي عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن عبد الله مرسلا. ورواية يزيد أرجح من رواية النضر، كما رواه سفيان بن عيينة عن هارون به مرسلا، ورواه عبد الكريم بن أبي مخارق عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، لكن عبد الكريم ضعيف، فالصواب أن رواية عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا. لكن رواه الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا سند جيد متصل. قوله غربها أي طلقها كما في رواية النسائي، والمراد أبعدها عنك بالطلاق. وقوله لا ترد يد لامس قيل تعطي كل من سألها، وقيل ولو من مال زوجها، وقيل لا تمتنع من الجماع، وقال بعضهم لا تمتنع من الجماع وأجاز الاستمرار مع من كانت كذلك دون أن تكون حال ابتداء النكاح على هذه الصفة، وأجازه آخرون. وقيل إن النبي وقيل خشي أن يواقعها بالحرام، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يواقع الزوج زوجته بعد طلاقها بالحرام، فأمره بأخف الضررين بإمساكها ولو كانت على هذه الصفة. والصواب أن المراد بهذا الحديث أن هذه المرأة لا تمتنع من وضع يد الأجنبي عليها فقط، فهي لا تنقبض عمن يلمسها بيده، وإن كانت تمتنع ولا تمكن نفسها من جماع أجنبي، وبالتالي فإنه لا يصح الاستدلال بالحديث على جواز نكاح الزانية أو البقاء معها، وذلك أنه قد ورد في أول سورة النور النهي عن نكاح الزانية، قال تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وقد ورد في الحديث ذم الديوث وهو الذي يقر الفاحشة في أهله، كما لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على عدم حد القذف مع كناية القذف. وقوله في هذا الحديث فأمسكها قيل إن المراد بذلك لا تطلقها، وقيل المراد بذلك امنعها من الاتصاف بهذا الوصف، واتخذ من الأفعال والوسائل ما يجعلها تبتعد عن يد اللامسين. وفي الحديث دلالة على أنه يجب على المرأة التصون عن الأجانب وعدم الاختلاط بهم أو الانبساط معهم. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية المتلاعنين يقول: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، وسنأتي لبيان أسناده وأحكام متنه في يوم آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.